بسم الله الرحمن الرحيم. دار التوحيد للتسجيلات الإسلامية الوقفية بالكويت تقدم غربة أهل السنة لفضيلة الشيخ سالم العجمي.
الحمد لله الذي قضى على كل مخلوق بالفناء وتفرد بالعز والبقاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى، الأعمار تطوى والآجال تفنى، وما عند الله خير وأبقى. واعلموا أن في تعاقب الأزمان معتبر، وفي انصرام الأيام مزدجر، دنيا تنتظم أوقاتا متعاقبة، يوم يمر وشهر ينقضي، دنيا نعيمها ابتلاء وحياتها عناء، سريعة الزوال قريبة الإضمحلال، لا يطمئن لها بال ولا يدوم لها حال. ومن عرف الدنيا حق المعرفة لم يفرح فيها برخاء ولم يحزن على بلوى. وبعد إخواني، فإن عنوان هذه المحاضرة هو غربة أهل السنة. سأتكلم حول حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه كما في رواية مسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ذهب صف الدنيا فلم يبق إلا الكدر، فالموت اليوم تحفة لكل مسلم. وقال الحسن البصري: ما لي لا أرى زمانا إلا بكيت فيه، فإذا ذهب بكيت عليه. وهذا بعينه هو قول الشاعر: رب يوم بكيت فيه، فلما صرت في غيره بكيت عليه. يقول ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى، يقول: إخواني، فاستمعوا إلى كلام هؤلاء السادة من الماضين والأئمة العقلاء من علماء المسلمين والسلف الصالح من الصحابة والتابعين. هذه أقوالهم، والإسلام في طرافة ومطاوعة وعنفوان قوته واستقامته، والأئمة راشدون والأمراء مقسطون، فما ظنكم بنا وبزمان أصبحنا فيه وما نعانيه ونقاسيه، ولم يبق من الدين إلا العكر، ومن العيش إلا الكدر. ويقول الحسن البصري: المؤمن في الدنيا كالغريب، لا يجزع من ذلها ولا ينافس في عزها، للناس حال وله حال، الناس منه في راحة وهو من نفسه في تعب. وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: إلى الله نشكو وحشتنا وذهاب الإخوان وقلة الأعوان وظهور البدع، وإلى الله نشكو عظيم ما حل بهذه الأمة من ذهاب علماء المسلمين وعلماء أهل السنة وظهور أهل البدع، وقد أصبحنا في زمان شديد هرج عظيم. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الغرباء فوصفهم في صفات، فقال: هم أناس صالحون في قوم سوء كثير، من يعصيهم أكثر مما يطيعهم. وفي لفظ قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي لفظ: الذين يصلحون ما أفسد الناس. هذه صفاتهم. يقول ابن رجب الحنبلي رحمه الله عن هذا الحديث: إن الناس كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم على ضلالة عامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إلى الإسلام لم يستجب له في أول الأمر إلا الواحد بعد الواحد من كل قبيلة، وكان المستجيب له خائفا من عشيرته وقبيلته، يؤذى غاية الأذى وينال منه وهو صابر على ذلك في الله عز وجل. وكان المسلمون إذ ذاك مستضعفين يشردون كل مشرد ويهربون بدينهم إلى البلاد النائية، كما هاجروا إلى الحبشة مرتين ثم هاجروا إلى المدينة، وكان منهم من يعذب في الله ومنهم من يقتل، فكان الداخلون في الإسلام حينئذ غرباء. ثم ظهر الإسلام بعد الهجرة إلى المدينة وعز، وصار أهله ظاهرين كل الظهور، ودخل الناس بعد ذلك في دين الله أفواجا، وأكمل الله لهم الدين وأتم عليهم نعمته، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، وأهل الإسلام في غاية من الاستقامة في دينهم، وهم متعاضدون متناصرون. وهكذا فإن الإسلام بدأ في آحاد وقلة ثم انتشر وظهر، ثم سيلحقه النقص والإخلال حتى لا يبقى إلا في آحاد وقلة أيضا كما بدأ. هذا وصف لحال أهل الغربة. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: أهل الإسلام في الناس غرباء، والمؤمنون في أهل الإسلام غرباء، وأهل العلم في المؤمنين غرباء، وأهل السنة الذين يميزونها من الأهواء والبدع هم غرباء، والداعون إليها الصابرون على أذى المخالفين هم أشد هؤلاء غربة، ولكن هؤلاء هم أهل الله حقا فلا غربة عليه. لك أن تتخيل حال الغريب. الغريب هو الإنسان الذي شطت به الديار، فجاء من بلد إلى بلد غير بلده وعاش بين أهلها، فكان أهل هذه البلاد متحزبين عليه ومتعاضدين عليه، فينهرونه ويشتدون عليه حتى لا يجد منهم نصيرا ولا عونا. هذا هو الغريب، غريب الدنيا. وأما غريب السنة فهو الذي يعيش بقلبه وعواطفه وشعوره مع السلف الأولين، يقوم معهم حيث قام ويجلس معهم حيث جلسوا، يتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. وإنه ليعيش في زمن عند أناس يرون هذا باطلا ويرون الحق ما دعت إليه أهواؤهم، فكيف حاله؟ إن هذا لا شك أنه أعظم غربة. ولذلك بيّن ابن القيم رحمه الله أن هذه الغربة، الغربة درجات، فمنها الشديد ومنها السهل، وإنها كالحلقات المفرغة، حلقة تدخل في حلقة أخرى تصقر وتصقر حتى تضيق على أهلها. ولذلك أهل السنة هم أغرب الناس، لأنهم يريدون أن يرجعوا الناس إلى الأصل الأول، وهو اتباع النبي عليه الصلاة والسلام على فهم السلف. وإن كثيرا من أهل الأهواء لا يريدون هذا، لأن هذا يعدونه تضييقا عليهم وإبعادا لهم عما يريدون من الأهواء التي تدفعهم إلى هذا. ولذلك قال القاسم بن سلام أبو عبيد رحمه الله الإمام: المتبع للسنة كالقابض على الجمر، وهو اليوم عندي أفضل من الضرب بالسيوف في سبيل الله. قد بيّن إخواني ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا كلمة جامعة للجهاد، فقال أن الجهاد نوعين: جهاد بالسيف والسنان، وهذا يدخل فيه جميع الناس كلهم، العاصي والفاجر وصاحب السنة والمهتدي وغير ذلك، كل هؤلاء يدخلون في هذا الجهاد. وأما النوع الثاني فهو جهاد الحجة والبيان، هذا لا يدخل فيه إلا الخاصة. فإذا تأملت هذا وجدت أن جهاد أهل العلم هو أعظم من جهاد السيف والسنان. أهل السنة يا إخواني في كل زمن هم الغرباء، هم الغرباء حقا. يقول الحسن البصري: يا أهل السنة ترفقوا، رحمكم الله فإنكم من أقل الناس. وهذا يدل على قلة أهل السنة. ولذا فقد بين النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جامع له قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. انظروا، لا تزال طائفة، الطائفة يقول ابن عبد البر رحمه الله تطلق على الواحد فأكثر. وهذا يدل على أنه قد يكون في زمان من الأزمان أن صاحب السنة الذي يدعو لها واحد. وقال ابن مسعود: الجماعة ما كان على الحق أو وافق الحق ولو كنت وحدك. وهذا يدل أن العبرة ليست بالكثرة. والنبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، ففي بداية الحديث قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا يدل أيضا على أن من صفات هذه الطائفة الغريبة المنصورة الناجية أنهم من أهل العلم، لأنه ربط أول الحديث بآخره وقد أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ظاهرين. وتأمل هذا اللفظ، لم يقل عليه الصلاة والسلام منتصرين، وما قال مؤيدين، إنما قال ظاهرين. والظهور هو البروز. ولذلك لا ينبغي للسني أن يدخل بين أهل الأهواء والبدع بحجة الإصلاح وبحجة النصيحة، فإذا أراد الناس صاحب الحق لم يجدوا من يدلهم على الطريق. إذا جاء التائه أو الذي وقع في البدعة يريد من ينجيه من هذا الطريق المظلم، لا يجد من يأخذ بيده فيدله. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: ظاهرين. تخيلوا إخواني وتأملوا هذه اللفظة، ظاهرين أي بارزين، البروز، الظهور هو البروز. هذه الطائفة وإن كانت واحد فهم بارزون، يدلون الناس على الطريق الحق ولا ينغمسون بين أهل الأهواء والبدع. ولذا سيأتي من كلام الإمام الحسن البصري صفة هؤلاء الذين لم يذهبوا مع أهل الأتراف في إترافهم. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. وهذا يدلك على جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه: لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. كان باستطاعته أن يقول لا يضرهم من خالفهم، ولكن خص المخذل المخالف. لما؟ لأن المخذل في الظاهر معك ويسير على طريقك، ولكن في الصحيح هو ضدك. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خذالا، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون له. إنما هذا المخذل في الظاهر هو معك، فإذا قمت بموقف لنصر الإسلام قال: لا، هذه شدة. وإذا قمت بنصرة السنة وتبيينها قال: هذا صعب. وإذا بينت موقف السلف الأوائل قال: ولكن المصلحة تقتضي. حتى بطريقته هذه يطمس الحق بالباطل، هذا المخذل. وإذا أمام الناس تبين أمر هذا الإنسان فإنك تجد صعوبة في تبيين حاله. لما؟ لأنه أمام الناس هو منك. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يضرهم من خذلهم. والمخذل أشد حالا، كما بين شيخ الإسلام في بعض كتبه أن المخذل أشد حالا من المخالف. المخالف تجده أمامك تحاربه ويحاربك، وتضربه ويضربك، تبين حاله ويبين حالك، ولا يختفي حالكم للناس، إنما ينكشف للناس جميعا، فكشفه سهل، وإنما المخذل حاله أصعب. ولذلك فإن أهل العلم بيّنوا أن المنافقين أشد خطرا من اليهود والنصارى، لأنهم كانوا يدخلون بين أهل الإسلام وكانوا يخذلونهم عما يريدون من نصرة هذا الدين. قال يونس بن عبيد: ليس شيء أغرب من السنة وأغرب منها من يعرفها. وقال أيوب السختياني رحمه الله: إن الذين يتمنون موت أهل السنة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. أغرب من السنة من يعرفها. السنة في ذاتها غريبة لأنها صعبة على كثير من الناس، وبعض الناس يحكم السنة وهو يجد في قلبه حرج ولا يتم له الإيمان حتى لا يجد في نفسه حرج مما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسلم لهذا تسليما. ولذا أغرب منها من يعمل بها. فما بالك بمن يدعو إلى هذه السنة ويبين للناس الطريق الصحيح ويبين للناس أهل الأهواء والبدع. يقول الهروي رحمه الله: عرضت على السيف 5 مرات، لا يقال لي ارجع عن مذهبك، تريد السنة كن سني، ولكن يقال اسكت عمن خالفك. انظر، اعتقادك لك ولكن اسكت عن المخالفين. ويقول الحسن البصري رحمه الله: السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي، فاصبروا عليها رحمكم الله، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس فيما بقي، الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم ولا مع أهل البدع في بدعتهم، وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم فكذلك فكون. وصايا السلف تكتب بماء الذهب، كيف لا وهم من خير القرون الذي شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بخيرها. ولذا ندعو المسلمين جميعا إلى الكتاب والسنة على فهم السلف الأوائل، لأنه إن دخلت العقول المتأخرة التي تبعت البدع والأهواء حرفت الناس عن الصراط المستقيم. ولكن إذا علقناهم بفهم السلف الأوائل وأدلتهم وسلوك طريقهم انتفت هذه الشبهة. ويقول سهل بن عبد الله: عليكم بالأثر والسنة، فإني أخاف أنه سيأتي عن قليل زمان إذا ذكر إنسان النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في جميع أحواله ذموه ونفروا عنه وتبرؤوا منه وأذلوه وأهانوه. الناس الآن قد تدعو إلى جانب من نصرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيفعلون بك كما قال سهل، فكيف لو دعيت إلى السنة في جميع الأبواب؟ يقول ابن عباس رضي الله عنه: ما يأتي على الناس عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن، وفي لفظ قال: حتى تظهر البدع. ويقول عبد الله الديلمي: إن أول ذهاب الدين ترك السنة، يذهب الدين سنة سنة كما يذهب الحبل قوة قوة. وبين الأوزاعي رحمه الله تعالى السنة والصبر عليها، فقال: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك بالقول. آثار السلف يا إخوان، التمسك بما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم هو الخير والبركة ونصرة الدين. وقد تكفل الله جل وعلا بالنصر لمن كان هذا طريقه. قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم. انظروا، لم يقل الله تعالى يمكنهم، قال: وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذن النصر متعلق بالسنة والاقتداء بها والتمسك بما كان عليه السلف الأوائل. وعلى هذا ستجد من يحارب وستجد من ينفر منك، وأبسط الأشياء أن يقول فلان متشدد. إذا أراد أن يبين فيك الطعن ولم يجد في دينك مطعن في سنتك واقتدائك وطاعتك وعبادتك لربك، إنما أبسط الأقوال أن يقول فلان متشدد، أو أنه يقول نحن نوافقكم في كل شيء ولكن الأسلوب الذي تتخذونه فيه شدة، وهو يخالفك في أصل دعوتك، ولكن هذه شبهة تعلق بها. ولذا قال أويس القرني رحمه الله تعالى: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يدع للمؤمن صديقا. نأمرهم بالمعروف فيشتمون أعراضنا ويجدون على ذلك أعوانا من الفاسقين، وأيم الله لا أدع أن أقوم لله فيهم بحقه. تجد هذا المبتدع يشوه ويكتب ويتبع خطط الماسونية في تشويه صور أهل الإسلام، الثقات المشهود لهم بالخير والمشهود لهم بالعفة والمشهود لهم بالزهد والورع والتقوى وتعليم الناس ودلالة الخير، يتبع أسلوب الماسونية، ثم يجد من العلمانيين ممن يحاربهم ظاهرا من يؤيده على ذلك. ولذا تجد الصغير في أعينهم كبيرا ولو كان كذبا إذا نسب إلى السنة السلفي، وتجد الكبير إذا نسب إلى أحد أتباعهم صغيرا، تجد منهم من يفتي بالتمثيل والأغاني ويجاهر بمعصيته أنه لا يبيت إلا على مسلسل كوميدي أو على أغنية عاطفية فلا يتعرضون له بكلمة. وتجد أهل السنة إذا أفتى منهم إمام بمسألة فقهية واضحة الأدلة قالوا أن هذا يخذل الجهاد وهذا يؤيد الكفار وهذا 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 إلى آخره. لما؟ لأن السني يدعو إلى طريق غير طريقتهم، يريدون السياسة ويريدون الكراسي، وهو لا ينظر إلى هذا كله، إنما ينظر إلى مصلحة الإسلام ويضع أمام عينيه هدف، وهو أنه يدعو الناس إلى السنة الصحيحة ويعلمهم أسئلة القبر الثلاثة، فإذا ماتوا ولقوا الله جل وعلا وأدركتهم رحمة الله كان مآلهم إلى الجنة، وأما الآخر فإنه يدعوهم إلى ركام الدنيا دون النظر في عقائدهم حتى وإن كانوا مشركين أو كانوا مخرفين، فإن لم يدركهم الله برحمة كان مآلهم إلى الهلاك، نسأل الله العافية. يقول أيوب رحمه الله تعالى: إني أخبر بموت الرجل من أهل السنة وكأني أفقد بعض أعضائي. وقال حماد بن زيد: كان أيوب، أي السختياني الإمام رحمه الله، يبلغه موت الفتى من أصحاب الحديث، أي السلفيين أهل الأثر، فيرى ذلك فيه، ويبلغه موت الرجل يذكر بعبادة فما يرى ذلك فيه. العباد كثير ولكن أهل السنة الذين يدعون إليها قليل، وهم أندر من الذهب الأحمر، تجدهم في الظاهر أهل السنة كثير عند الناس، ولكنهم إن أمعنت النظر ودققت في كلام ابن القيم السابق وجدت أنهم حلقة داخل حلقة، حتى لا يتميز منهم إلا القليل الذين ينافحون عن دين الإسلام. ويقول سفيان الثوري: استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. وقال رحمه الله تعالى: إذا بلغك عن رجل بالمشرق صاحب سنة وآخر بالمغرب فابعث إليهما بالسلام وادع لهما ما أقل أهل السنة والجماعة. ولذا فإن الإنسان سيعاني كثيرا في هذا الطريق، ولكن هذا الطريق غربته محمودة، ويجد لذته في الدنيا والآخرة. ومن معاناته ما ذكره عمر بن عبد العزيز قال: ألا وإني أعالج أمرا لا يعين عليه إلا الله، قد فني عليه الكبير وكبر عليه الصغير وفصح عليه الأعجمي وهاجر عليه الأعرابي حتى حسبوه دينا لا يرون الحق غيره. ويقول سفيان: اسلكوا سبيل الحق
ولا تستوحشوا من قلة أهله. وإن كان أهله قليلين فاسلك هذا الطريق، فإنه هو الذي يؤدي إلى الجنة. قالوا للحسن البصري: يا أبا سعيد، إن القوم الصحابة سبقونا على خيل دهم ونحن على حمير معقرة. قال: إن كنتم على طريقهم فما أسرعكم باللحاق بها. إن كنت على الأثر لن تضيع، وإن استبطأ بك الوقت فستصل إلى نفس الطريق. وإنما الذي يأخذ الأهواء وإن كانت على خيل دهم فإنها سترده موارد الهلاك. والصحيح أن طريق الحق واحد، وهو المؤدي إلى كتاب الله ودليله والقائم على توجيهه ودلالته محمد صلى الله عليه وسلم، وما سواه من الأهواء فلا تؤدي إلى خير. يقول ابن القيم رحمه الله: هؤلاء الغرباء منتسبون إلى الله بالعبودية له وحده، وإلى رسوله بالاتباع لما جاء به وحده، وهؤلاء القابضون على الجمر حقا، وأكثر الناس بل كلهم لائم لهم، فلغربتهم بين هذا الخلق يعدونهم أهل شذوذ وبدعة، انظر، ومفارقة للسواد الأعظم. إن الله سبحانه بعث رسوله وأهل الأرض على أديان مختلفة، وكان الإسلام في أول ظهوره غريبا، وكان من أسلم منهم واستجاب لله ولرسوله غريبا في حيه وقبيلته وأهله وعشيرته، وكان المستجيبون لدعوة الإسلام نزاعا من القبائل، بل آحادا منهم تغربوا عن قبائلهم وعشائرهم ودخلوا في الإسلام، فكانوا هم الغرباء حقا، حتى ظهر الإسلام وانتشرت دعوته ودخل الناس فيه أفواجا فزالت تلك الغربة، ثم أخذ في الاقتراب والترحل حتى عاد غريبا كما بدأ، بل الإسلام الحق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو اليوم أشد غربة منه في أول ظهوره. هذا في زمان ابن القيم، انظروا إلى حالنا. وإن كانت أعلامه، يعني أعلام الإسلام، ورسومه الظاهرة مشهورة معروفة، فالإسلام الحقيقي غريب جدا، وأهله غرباء أشد الغربة بين الناس. وكيف لا تكون فرقة واحدة قليلة جدا غريبة بين 72 فرقة؟ هي فرقة واحدة ناجية بين 72 من أهل الأهواء، فكيف لا تكون غريبة؟ يقول: بين 72 فرقة ذات أتباع ورئاسات ومناصب وولايات، حالهم في كل زمان، الأمور الدنيوية في أيديهم، ولا يقوم لها سوق إلا بمخالفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن نفس ما جاء به يضاد أهواءهم، هذا السني، ولذاتهم وما هم عليه من الشبهات والبدع التي هي منتهى فضيلتهم وعملهم، والشهوات التي هي غايات مقاصدهم وإراداتهم. يقول: فكيف لا يكون المؤمن السائر إلى الله على طريق المتابعة غريبا بين هؤلاء الذين اتبعوا أهواءهم وأطاعوا شحهم وأعجب كل منهم برأيه؟ ففي حديث أبي ثعلبة الخشني: إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن مثل قبض على الجمر، للعامل فيهن أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. قلت: يا رسول الله، أجر 50 منهم؟ قال: أجر 50 منكم. يعني استشكل الصحابي، قال: أنهم يأخذون أجر 50 رجلا ممن يعيشون في وقته؟ قال: لا، أجر 50 منكم، ولا يعني هذا فضيلتهم على الصحابة، فإن فضيلة الصحابة قد سبقت. وهذا الأجر العظيم إنما هو لغربته بين الناس والتمسك بالسنة بين الظلمات أهوائهم وآرائهم. فإذا أراد المؤمن الذي قد رزقه الله بصيرة في دينه وفقها في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهما في كتابه وأراهما الناس فيه من الأهواء والبدع والضلالات وتنكبهم عن الصراط المستقيم الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإذا أراد أن يسلك هذا الصراط فليوطن نفسه على قدح الجهاد. انظروا إلى الوصية القيمة يا إخوان، يقول الذي يريد سلوك هذا الطريق طريق أهل السنة فليوطن نفسه على قدح الجهال وأهل البدع فيه وطعنهم عليه وإزرائهم به وتنفير الناس عنه وتحذيرهم منه كما كان سلفهم من الكفار يفعلون مع متبوعه وإمامه صلى الله عليه وسلم. فأما إن دعاهم إلى ذلك وقدح فيما هم عليه فهنالك تقوم قيامتهم. يعني في الأمر الأول هو يدعو إلى السنة ولم يتعرض إلى أهوائهم، ومع ذلك يقول فليوطن نفسه على الصبر والقدح والإزراء، سيقولون عنه كل شيء ولكن الأجر على قدر الصبر. يقول أما إذا تعرض لهم فهنالك تقوم قيامتهم ويبغون له الغوائل وينصبون له الحبائل ويجلبون عليه بخير كبيرهم ورجله، فهو غريب في دينه لفساد أديانه، غريب في تمسكه بالسنة لتمسكهم بالبدع، غريب في اعتقاده لفساد عقائدهم، غريب في طريقه لضلال وفساد طرقهم، غريب في نسبته لمخالفة نسبهم. فإذا نسب فهو سلفي، ينسب إلى السلف الأوائل، إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إلى الصحابة وإلى التابعين والقرون المفضلة، فهو غريب في نسبته. وأما هم فينسبون إلى بدعهم، خوارج، قدرية، مرجئة، جهمية، ينسبون أو ينسبون إلى طوائف، إلى أشخاص، الجهمية نسبة إلى جهم وغير ذلك. يقول غريب في معاشرته لهم لأنه يعاشرهم على ما تهوى أنفسهم. وبالجملة انظروا، فهو غريب في أمور دنياه وآخرته، لا يجد من العامة مساعدا ولا معينا، فهو عالم بين جهال، صاحب سنة بين أهل بدع، داع إلى الله ورسوله بين دعاة الأهواء والبدع، آمر بالمعروف ناه عن المنكر بين قوم المعروف لديهم منكر والمنكر معروف. انتهى كلامه. ولعل هذا مما يؤيده حديث أبي ثعلبة الذي أشار إليه، وفي تمامه لما سئل بما ذلك قال فإنكم تجدون، عندما ذكر أن لهم أجر 50 منكم، قال فإنكم تجدون على الحق أنصارا ولا يجدون على الحق أعوان. ويقول رحمه الله غربة أهل الله وأهل سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بين هذا الخلق، وهي الغربة التي مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلها وأخبر عن الدين الذي جاء به أنه بدأ غريبا وأنه سيعود غريبا كما بدأ، وأن أهله يصيرون غربا. وهذه الغربة قد تكون في مكان دون مكان، وهذه الغربة إخواني هي أمر قدري سيكون لابد، ولكن ليس معنى هذا أن تسعى إليها شرعا. يعني إذا كان الإنسان يعيش في بلد الغربة فيه خفيفة فإنه يحاول الإصلاح ويجتهد في إصلاح نفسه وغيره، ولا يذهب لمخالفة الشرع والتضييق على الناس أو إحداث القلاقل والفتن حتى تأتي الغربة، فإن هذا ليس بمطلوب شرعا. يقول وهذه القربة قد تكون في مكان دون مكان ووقت دون وقت وبين قوم دون قوم، ولكن أهل هذه الغربة هم أهل الله حقا، تتفاوت. فإنهم لم يأووا إلى غير الله، ولم ينتسبوا إلى غير رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يدعوا إلى غير ما جاء به، وهم الذين فارقوا الناس أحوج ما كانوا إليها. فإذا انطلق الناس يوم القيامة مع آلهتهم بقوا في مكانهم، فيقال لهم: ألا تنطلقون حيث انطلق الناس؟ فيقولون: فارقنا الناس ونحن أحوج إليهم منا اليوم، وإنا ننتظر ربنا الذي كنا نعبده. فهذه الغربة، وهذه ميزة، فهذه الغربة لا وحشة على صاحبها، بل هو آنس ما يكون إذا استوحش الناس، وأشد ما تكون وحشته إذا استأنسوا. فوليه الله ورسوله والذين آمنوا، وإن عاداه أكثر الناس وجفوا. وكلامه الأخير: هذه الغربة المحمودة، لأنها غربة هدى ويدعو إلى السنة، فإذا استوحش الناس بسبب المعاصي ازداد هو أنسا، لأنه غريب في تقربه لربه جل وعلا بين هؤلاء، ولكن أنسه بالله جل وعلا ينسيه هذه الغربة. وإذا استأنسوا يستوحش، لما؟ لأنهم يستأنسون بالبدع والمعاصي فيتضايق لذلك، فتكون نظرته للناس نظرة دينية لا دنيوية. فإذا تعدى الناس حدود الله تضايق، وإذا التزم الناس بهدى الله جل وعلا فرح واستبشر واغتبط. هذه حال السنة، وللسنة إخواني بركة، ولا ينالها إلا من تمسك بها. وأذكر لكم مثالا واحدا من السنة يدل على ذلك. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: والله الذي لا إله إلا هو، لولا أبو بكر استخلف ما عبد الله. ثم قال الثانية: والله الذي لا إله إلا هو، لولا أبو بكر استخلف ما عبد الله. ثم قال الثالثة: والله الذي لا إله إلا هو، لولا أبو بكر استخلف ما عبد الله. فقيل: مه يا أبا هريرة؟ يريدون السبب. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه أسامة ابن زيد في 700 إلى الشام، فلما نزل بذي خشب قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارتدت العرب حول المدينة، فاجتمع إليه، أي لأبي بكر، فاجتمع إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا أبا بكر، رد هؤلاء، توجه هؤلاء إلى الروم وقد ارتدت العرب حول المدينة، تبعثهم إلى تلك البلاد البعيدة وهم هؤلاء مرتدين؟ فقال: والله الذي لا إله غيره، لو جرت الكلاب بأرجل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رددت جيشا وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حللت لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوجه أسامة فجعل لا يمر بقبيل يريدون الارتداد إلا قال: لولا أن لهؤلاء قوة ما خرج مثل هؤلاء من عندهم، ولكن ندعهم حتى يلقوا الروم. فلقوا الروم فهزموهم وقتلوهم ورجعوا سالمين فثبتوا على الإسلام. انظر إلى هذا الموقف، فبسبب اتباع أبي بكر لأمر فعله النبي عليه الصلاة والسلام وقد قبض، وبعض الصحابة رأوا أن المصلحة أن يرجع المسلمون فيحاربوا أهل الردة، فإذا تمسكه بالسنة رضي الله عنه ولبصره النافذ، لأن هذا قد أمضاه محمد صلى الله عليه وسلم، أقسم أن لا يرد هذا الجيش. وانظروا إلى هذه البركة، فإن الناس بقوا على الإسلام بسبب قوة هذا الجيش، جعل ما يمر في قبيلة من القبائل إلا قالوا: لو أن هؤلاء ضعفاء كما تقولون لما خرج منهم هذا الجيش، فبقوا على دين. وهذه بركة السنة يا إخوان، والمخالف لها على خطر. قال الإمام مالك، وقد سأله رجل: قال أحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو من ذي الحليفة؟ فقال له بل من ذي الحليفة. قال الرجل فإني أحرمت من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال مالك لا تفعل فإني أخاف عليك الفتنة. قال الرجل وأي فتنة في ذلك؟ يعني عدة أميال. فقرأ مالك رضي الله عنه ورحمه قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب. يقول الفتنة هي مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، ولزوم السنة فيه البركة، وإن كان الإنسان غريب فإن هذه غربة محمودة. وسيجد العاقبة يا إخواني، ويجد البركة في حياته وعلمه وهداية الناس عليه. لو لم يهتدي عليك إلا رجل واحد على سنة فهو خير عظيم، ولو جعلت نصيحة واحدة لإنسان على السنة تهديه إليها فهو خير من مواعظ الدنيا كلها. ولذلك بعض الناس يعرض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى في وعظه، فيترك جوانب من جوانب السيرة من أجل ترقيق قلوب الناس ودعوتهم إلى الإسلام، فيكرس عمله على الوعظ وعلى البكاء، ويترك جوانب من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقيمها. يقول أخشى إن حدثتهم بسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفروا، ويكون همه التجميع فنهاية عمله التشتيت ونهاية عمله الفرقة، لأن هذه تدخل له كل صاحب بدعة وهوى وصاحب سنة، فلا بد أن يحصل الخلاف فيها. وأما الإنسان الذي يوجه الناس على سنة في وعظه وإرشاده ودعوته وتعليمه وكل أعماله فإنه على خير عظيم. السنة يا إخواني هي التمسك بآثار السلف الأول، ولا يظن الإنسان أن غربته في هذه مذمومة. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في الفتاوى الجزء 18، يقول ولا يقتضي هذا أنه إذا صار غريبا أي الإسلام أن المتمسك به يكون في شر، بل هو أسعد الناس، كما في تمام الحديث فطوبى للغرباء. طوبى قيل من الطيب، وقيل أنها الجنة، وقيل أنها العيش الطيب، فطوبى للغرباء. هذا كلام شيخ الإسلام. قال تعالى طوبى لهم وحسن مآب، فإنه يكون من جنس السابقين الأولين الذين اتبعوه لما كان غريبا، وهم أسعد الناس. أما في الآخرة فهم أعلى الناس درجة بعد الأنبياء عليهم السلام. قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. فلا تزال هذه الطائفة ممتنعة من أمته على الحق أعزاء، لا يضرهم المخالف ولا خلاف الخاذل. انتهى كلامه رحمه الله. فينبغي علينا جميعا التمسك بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولنعلم جميعا إخواني أن الخير كل خير في اتباع من سلف، وأن الشر كل الشر في ابتداع من خلف. واعلموا رحمكم الله أنه قد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم. إنما السبيل واحد والطريق واحد، ولكن هذا الطريق على عذوبته الذي تحصل عليها والأجر العظيم الذي تحصل عليه من جراء التمسك به، هذا لا يسلم من إحاطته ببعض المضايقات وبعض الأضرار والاقتراب الحقيقي. لكن الذي يستأنس بالله وتقر عينه بالله كما قال ابن القيم قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. فعلى قدر قرة عين الإنسان بربه واستئناسه به زالت وحشته في هذه الدنيا، وعلى قدر ابتعاده عن طريق نبيه صلى الله عليه وسلم لم يكن له أمن في هذه الدنيا ولا هدى في الآخرة. فعلينا أن نتمسك بهذا الدين العظيم وهذه السنة الغراء، مجتنبين أو معرضين عن تخذيل الخاذل، ومعرضين عن مخالفة المخالف، ولا نلتفت إلى شيء من هذا كله. فإن الإنسان إذا فتح أسماعه للمخذلين والمخالفين والمرجفين لم يخطو خطوة إلى الأمام. وإن السنة فيها العيش الطيب وفيها السعادة الأبدية، فلا بد علينا أن نجاهد فيها حق الجهاد. وأعظم الجهاد أن نتعلم من أحكام سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ما نذب عنها به. وإنما الإنسان الذي يريد نصرة دينه فعليه بالعلم، فعليه بالعلم والإخلاص والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم في جميع أفعاله وأقواله. هذا الخير العظيم لا يحصل عليه كل أحد، إنما يحصل عليه من أراد الله به خيرا، ومن أراد الله هدايته وتيسير أمره فإن الله سبحانه وتعالى ييسر له طريق الاتباع ويبعده عن الابتداع. وإنك ستلاقي المضايقات وتعيش فردا، وقد تعيش في بلد غريب، وقد تعيش في وقت غريب، وقد تعيش في زمن غريب، ولكن لا يصدك هذا عن اتباع نبيك صلى الله عليه وسلم. حتى وإن زل الإنسان وزلت قدمه في معصية، فإنه إن كان على سنة فإنه يرجو رحمة الله جل وعلا. وإنما إن كان على غير ذلك في بدعة وهو يعرف الوعيد الشديد في ذلك كله، من وعيد النبي صلى الله عليه وسلم لمن ابتدع في دينه، ولعنة نبيه صلى الله عليه وسلم لمن آوى محدثا أو محدثا، فإنه على خطر وعلى هلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لسلوك طريقه المستقيم والاقتداء بنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
وختاما نسأل الله عز وجل أن يجزي فضيلة الشيخ خير الجزاء، وأن يجعل ما قدم في ميزان حسناته يوم يلقاه. مع تحيات دار التوحيد للتسجيلات الإسلامية الوقفية في الكويت، هاتف الجهراء 455-33-72، حولي 266-13-80، وفرعنا الجديد سوق العيون المركزي، جوال 980-7907. ونذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.